أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في الاستصحاب التعليق، والتي انعقدت للحديث عما ادعي، والمدعي هو صاحب المناهج السيد محمد المجاهد، من أن استصحاب الحكم التعليقي كالحرمة التعليقية في العصير العنبي معارض دائما بالحكم المعاكس التجيزي الثابت للشيء قبل طرو الحالة التي تترتب الحرمة عليها. فاستصحاب الحرمة التعليقية للعصير إذا غلا بعدما أصبح العنب زبيبا معارض باستصحاب الحلية الفعلية للزبيب الثابتة قبل الغليان. ولذا فحتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي فهو لا ينتج للمعارضة المذكورة. ذكر الشيخ في فرائده هذا الكلام ولم يزد في الجواب عليه، سوى قوله إن الاستصحاب الثاني لا يجري لحكومة الاستصحاب الأول عليه، أي أن استصحاب الحرمة التعليقية في المثال معارض باستصحاب الحلية التجهيزية، لكن هذه المعارضة غير مكافئة، فهي ليست تعارضا في الحقيقة، بل إن استصحاب الحرمة التعليقية على الغليان تقضي بقصر الحلية على ما قبل الغليان للتمانع بين حرمة معلقة على الغليان وحلية سارية إلى ما بعد الغليان. ولم يبين رضوان الله عليه الوجه في الحكومة المذكورة، ما زاد أصلا على نصف سطر، قال لحكومة الاستصحاب الأول على الثاني خلصت. هذا الكلام أي الحكومة المذكورة صارت مثارا للبحث بين المحققين بعد الشيخ، ولا تغتروا ببعض الكلمات التي جعلت كلام المحقق صاحب الكفاية كلاما آخر غير الحكومة. هون مهم تأمل. إذ يظهر من غير كتاب من مما كتب أو قرر في الأصول أن هنالك جواب صاحب الكفاية وهنالك دعوة الحكومة التي ادعاها الشيخ وأوضحها الشيخ النائي، لكن الحقيقة كما سوف يظهر إن شاء الله جليا أنه لا يوجد في المقام جواب سوى دعوة الحكومة والتي قررت هذه الحكومة بنحوين. النحو الأول ما أفاده صاحب الكفاية، والنحو الثاني ما أفاده المحقق النائيني، وجرى البحث حول كلا النحو. كلام صاحب الكفاية يا إخوان، أول ما قيل في ذيل عبارة الشيخ المذكورة وقد طبع مؤخرا، يعني قبل 20 سنة مؤخرا، الكتاب كتاب الحاشية على الفرائد للمحقق خراساني صاحب الكفاية، محققا من قبل وزارة الإرشاد في إيران، وللأسف لا يوجد فهرس لهذا الكتاب، فحتى لا يضيع البحث لمن أحب أن يراجع صفحة 348 آخر تعليق عند قول الشيخ لحكومة استصحاب الحرمة التعليقية على تقدير الغليان إلى آخره. الشيخ طبعا تعرض، واضح وين تعرض، تعرض في تنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب اللي انعقد للاستصحاب التعليق، هو أساسا مختصر كله صفحتين في الفرائض، ما أطال فيه الشيخ. جيد، هنا للشيخ الأخند كلام يا إخوان، صريح كلامه بشكل واضح بأنه يفسر كلام الشيخ وحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التمييزي. الكلام اللي أوهم أن للشيخ الأخند كلام غير الحكومة هو كلامه هنا في الكفاية بعد أن قرر إشكال صاحب المناهج، بدأ بالجواب عليه وخلاصة ما أجاب به أن الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه، وهو يقول بجريانه خلافا لما ذهبنا إليه تبعا للمحقق النائيني، يفيد أن الحرمة معلق على الغليان، أي إنما تثبت الحرمة بعد طرو الغليان، والحلية أيضا معلقة على الغليان، بمعنى أن الحليتا مغيات، يعني هذا مقصود معلق، مغيات بالغليان، بمعنى أنه بعد تحقق الغليان شخص هذه الحلية لا يبقى موجودة. بدكم تحكوا عن حلية ثانية، ابحثوا إذا في حلية ثانية. جيد، يرجى الانتباه يا أخوة، عندما كان العنب رطبا كانت الحرمة معلقة على الغليان يقينا، وكان العنب يصبح حراما عند تحقق الغليان. نقطة أول السطر، لا كلام في ذلك. عندما كان العنب رطبا كانت الحلية مغيات بالغليان، بعد الغليان لا إشكال ولا ريب يقينا في طرو الحرم. هذا في كلام؟ ما في كلام إلى هنا، وهذا واضح لا كلام فيه. جيد. بعد أن بات العنب جافا أي زبيبا، نشك في أن الحرمة معلقة على الغليان، ونشك في أن الحلية مغيات بالغليان، الحلية الفعلية. يجري استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان فيثبت بها حرمة عصير الزبيب إذا غل، عصير العنب الجاف يعني. جيد. الحلية في الطرف المقابل، الحلية الفعلية الآن للزبيب، خليت عليه ماي ها؟ وسخنته كمان، بدكم أكثر من هيك؟ بس بعده ما غلى. هذه حلية فعلية ولا مش حلية فعلية؟ بالفعل حالات جبت مي سخنة ونقعت فيها الزبيب، لا شك في الحلية، غليت هذا الزبيب، عندئذ أشك في أنه صار حراما. جيد. صاحب المناهل يقول نجب الاستصحاب هنا، اصحاب الحلية الفعلية اللي ثابت قبل الغليان. شيخ الأنصاري يقول هذا الاستصحاب الثاني لا يجري. ليش يا شيخنا؟ يقول محكوم. صاحب الكفاية شو إجا وضح هذه الحكومة؟ قال صاحب الكفاية الحلية مغيات بالغليان. قال له يا شيخنا حلية العنب الرطب من نفسه مغيات يقينا، لكن حلية العنب المجفف لجاءه الماء من خارجه وغلى لا نعلم أنها مغيات بالغليان. جيد. يقول صاحب الكفاية صحيح لا نعلم، نشك على رأسنا، لكن دليل التمانع بين حرمة ثابتة بالاستصحاب الأول وحلية ثابتة بالاستصحاب الثاني، إذ لا يمكن أن يكون للباري حكم فعلي في حق شيء واحد مضاد للحكم الذي جعله، بعبارة أوضح لا يمكن أن يكون له على موضوع واحد حكمان متضادان، لا واقعيان ولا ظاهريان، ولذلك إذا جرت أصحابان متنافيان نسقطهم. جيد. طيب. لحد هون تمام. فمنسأل صاحب الكفاية بكل بساطة، نقول يا صاحب الكفاية ليش الأول هو اللي بيبقى والثاني بده يسقط هون؟ ليش مو كلاهما كما قال صاحب المناهج؟ هذا المهم، هذا المهم. الاستصحاب حتى يكون حاكم لابد وأن يكون يعالج موضوع الاستصحاب الثاني دون العكس. الثاني لا يعالج موضوع الأول. إذا كان الأمر كذلك يقول صاحب الكفاية الحلية الفعلية الثابتة للزبيب قبل الغليان ولو وضعت عليه ماء ساخن هذه لا علاقة لها بموضوع الحرمة التعليقية المعلقة على الغليان، لا نظر فيها إليها ولا معالجة من قبلها لموضوع تلك. ولذلك لأشكال يسلم أنه هذا في أحسن حالاته في رتبة ذاك الاستصحاب من حيث النتيجة. أنا صاحب الكفاية أقول لكم لا، إن الاستصحاب الأول إذا جرى يعالج موضوع الاستصحاب الثاني وهو الحلية الفعلية للزبيب تنجيزية ثابتة قبل الغليان. أرجو الانتباه. كيف؟ يقول ألستم قائلين بأن الاستصحاب التعليقي في نفسه يجري يعني أركان الاستصحاب فيه تامة؟ الجواب نعم، لأن البحث مبني على هذا. ألستم قائلين بأن تحول العنب إلى زبيب مش تحول موضوع باقي نفسه عرفا؟ الجواب نعم، بناء على صحة المثال طبعا. فحينئذ الحرمة المعلقة على الغليان ثابتة بالاستصحاب. طب ليش استصحاب؟ من قله لأنه الدليل مهمل أو مجمل من جهة الرطوبة الذاتية والرطوبة العرضية للعنب، هذه قلناها مرارا، لذلك شكينا نحن، وإلا لو بعده العنب رطب وغلب الماء كنا منشك ما كنا نشوف. طيب جاء استصحاب الحرمة التعليقية، هذا الشيء حرمته معلقة على الغليان بالاستصحاب، هذا شو اسمه حكم ظاهري يا إخوان. جيد، الحلية الثابتة لهذا العنب في مرحلة رطوبته الذاتية ونفس هذه الحلية الثابتة له في مرحلة جفافه ووضع الماء فوقه هي التي نريد استصحابها إلى ما بعد الغليان. انتبهوا، هذه الحلية حلية مغيات من الأساس يقينا بالغليان عندما كان العنب رطبا، بالاستصحاب مغيات على مستوى الحكم الظاهري. الواحد يقول لك منين جبت لي هذه مغيات على مستوى الحكم الظاهري؟ وأنا بشك أنه الاستصحاب أنه الزبيب يحرم بالغليان. هذه سهلة على راسنا، أنت بتشك أنه الزبيب مغير، عندك شك أنه العنب لما كان رطب كان مغير؟ ها؟ لما كان رطب من نفسه كان مغير؟ كان عندك يقين؟ أنت جنابك الآن بتشك، يعني شو يعني بتشك؟ يعني تشك في وجود إباحة غير تلك الإباحة، إباحة جديدة للزبيب، إباحة مطلقة، لأن تلك الإباحة كانت مغيات، صحيح ولا لا؟ هل إباحة الجديدة لعم بتشك يعني تشك أنها نفس الإباحة السابقة أو إباحة جديدة؟ الأصل عدم مش على إباحة جديدة غير إباحة تلك، محلولة من الجهل، مش قصة يعني. جيد، حينئذ يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه، يقول كأنه يريد أن يقول يعني إن استصحابه الحرمة التعليقية يمنع من الحكم بالفعل بالحلية التنجيزية بعد الغليان. ويعالج الموضوع يا سبحان الله على أي أساس أفتنا أجرك الله. الجواب إن ذلك يتم على أساس عقلي. أرجو الانتباه هون شوية بدأ دقة يا إخوان. شو هو الأساس العقلي؟ التمانع بين الوجوب بين الحرمة والحلية في موضوع واحد، هذا تمانع عقلي، لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. لا يمكن أن يكون على موضوع واحد حرمة فعلية وحلية فعلية، هذا حكم عقلي مش حكم عقلي، ضباط حكم عقلي جيد. فلقائل أن يقول إذن حكومة الاستصحاب الأول على الثاني بحكم العقل بالملازمة العقلية، وهذا أصل مثبت، طارت الحكومة. تمهدون؟ جيد. هذه الشبهة أجاب عليها صاحب الكفاية. أنا بدي إياكم هون شوية حك الذهن يا إخوان. أجاب عليها صاحب الكفاية بمطلب تعرض له مكررا في حاشيتي على الرسائل وفي الكفاية. بحب راجع المبحث يا إخوان، أحسن مكان تحدث فيه صاحب الكفاية في حاشيتي على الرسائل تحت عنوان وهم وإزاحة، صفحة 356 من حاشيتي على الرسائل، وفصل هناك عدة صفحات في البحث بشكل مهم خلاصة اللي بده يقوله. وهون إذا بتلاحظوا يا إخوان بالكفاية مخلي حاشية، هو تحت حاشية 3-4 سطور ملخص فيها ذاك المطلب حاشية الرسائل. شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ عنده مطلب بالكفاية صاحب الكفاية ببحث الأصل المثبت. قال مش كل اللوازم العقلية هي أصول مثبتة يا جماعة الخير. اللازم إذا كان لازم للمستصحاب وهو لازم غير شرعي عقلي أو عادي، هذا بيسموه أصل مثبت. لازم لشو؟ لنفس المستصحب. أما إذا كان اللازم لازم لنفس التعبد بالاستصحاب، أرجو الانتباه، لازم لنفس التعبد الاستصحابي، هذا اسمه أصل مثبت. يعني مثل حكم العقل بلزوم الإطاعة، هذا لازم عقلي لثبوت الحرمة الاستصحابية، هذا اسمه أصل مثبت يا أخوان. هذا مش أصل مثبت، هذا لابد منه أصلا. جيد. سؤال، نسألكم سؤال، هل التمانع بين الحرمة التكليفية والحلية التكليفية في موضوع واحد مختص بالأحكام الواقعية أم يشمل الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يمكن أن يكون للشارع حكم فعلي مضاد لحكمه الآخر بالفعل سواء كان واقعيا أم كان ظاهريا. يعني ما ممكن الآن يكون هذا الشيء يجب اجتنابه ولا يجب اجتنابه، سواء كان حرمة واقعية وحلية واقعية أو حرمة ظاهرية وحلية ظاهرية. ما ممكن إنه الآن نقول الشارع الآن يوجب اجتنابه ولا يوجب اجتنابه، لا يمكن. طيب إذا كان الأمر كذلك أرجو الانتباه، استصحاب الحرمة التعليقية شو بتثبت لنا يا إخوان؟ بتثبت لنا حرمة إذا حصل الغليان في الخارج شو بتصير هالحرمة فعلية. هالحرمة الفعلية
تلتقي مع حلية فعلية لا تلتقي مع حلية فعلية للتضاد بينهما ولو كانا حكمين ظاهريين. طيب هذه واضحة. فالتمانع عقلا بين الحكمين هو تمانع ثابت للأعم من التكاليف الواقعية والتكاليف الظاهرية. ثم إن هذا التمانع ليس من قبيل الأصول المثبتة لأنه مش لازم للمستصحب. الحلية الظاهرية متوقفة على أن لا تثبت حرمة حتى ظاهرية. الحلية الفعلية لا تعالج موضوع الحرمة في المقام، تقول لم يكن هناك ما يقتضي التحريم قبل الغليان، نشك أنه صار ما يقتضي التحريم موجود، نستصحب الحلية الفعلية الثابتة للزبيب قبل الغليان. هل أنت الاستصحاب التعليقي أثبت اقتضاء الغليان لأي شيء؟ للحرمة حتى في الزبيب، فصار حراما ظاهرا ببركة استصحاب الحرمة. الآن شو صار؟ هذا الحرام لا يلتقي مع الحلية، ولذلك يمنع من إثبات الحلية عقلا للتمانع بينهما. هذا هو المقصود بنظر صاحب الكفاية من حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التمجيزي للحلية. سيد الخوئي رضوان الله عليه اجا صار كلام صاحب الكفاية بهالطريقة، وصرح السيد الخوئي بأن مراد صاحب الكفاية في المقام حكومة الاستصحاب الأول على الاستصحاب الثاني، صرح بهذا المعنى في مصباح الأصول صفحة 170 الجزء الثالث. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية لوجود أصل حاكم عليه، صريح العبارة. ثم لما بيّن حكومة الأصل السيد الخوئي شو قال؟ قال الحقيقة هو سبب الشك. نحن عندنا حلية للعنب الرطب، هي الحلية معنا شك بأنها مغيات بالغليان أنه بيطيع ماذا إذا غلى، وعندنا كمان شو عندنا حرمة تعليقية معلقة على الغليان، فالحلية بتنتهي بالغليان، خلص خلصت الحلية. أما بعد الغليان شو بيصير؟ الحلية ما لها علاقة، ديروا بالكم، ها؟ الحلية ما لها علاقة، شو بيصير الحكم؟ حلية جديدة، حرمة، وجوب، ما لها علاقة، حلية مغيات بالغليان، انتهى. الحرمة المعلقة على الغليان بتقول في حرمة بعد الغليان. بقول سيد الخوئي إذا بيطلبون هيك خصصوا الحتام ما شاء الله، هذا يتعرض لما قبل الغليان وذاك يتعرض لما بعد الغليان. أصحاب التعليق إذا نحن لماذا نشك؟ بقول سيد الخوئي بكل بساطة أنا بدي بيّن لك كلام صاحب الكفاية بشكل أبسط، أنا ليش بشك بالحلية والحرمة بعد الغليان؟ لأن بشك إنه هي الحلية الفعلية الثابتة للزبيب غير الحلية الفعلية اللي كانت ثابتة للعنب، تلك مغيات بالغليان، أنا بشك إنه هذه مغيات بالغليان والله بتضل لما بعد الغليان. بيقول لك أنا عندي طريق، هو ما الأسهل بس هو فعليا راح لبيان أوضح من بيان صاحب الكفاية. قال السيد الخوئي نشك في طروح حلية جديدة غير الحلية الأولى، نستصحب عدم طروح حلية جديدة، فكما كانت الحلية سابقا مغيرة فالآن مغيرت، انتهت تماما. يقول ولكن السيد الخوي ما قال أنا عم بحكي كلام جديد، قال هذا هو تفسير كلام صعب الكفاية صريحا، ولذلك عقب عليه وهذا الجواب متين جدا. وفي بداية الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قديس الزر، ثم ليقرب الفكرة السيد الخوي شو قال؟ قال هذا نظير استصحاب الكلي يا إخواني، لمن كان محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل. شكينا بأنه هذا البلل غير نوعية الحدث، عندنا حدث أصغر مفصل بعد خروج البلل، وجود كلية الحدث في خصوص حدث البول ها كان موجودا نشك في ارتفاعه. ليش؟ للتداخل بين الأصغر والأكبر، لأنه إذا إجا الأكبر بيلغي الأصغر بناء على هذا المبنى الفقهي، خصوصا في الجنابة، في الجنابة واضح أنه بيلغي. طيب حينئذ بيقول السيد الخوي رضوان الله عليه، نحن ليش عم نشك أساسا؟ عم نشك بتحول الحدث الأصغر إلى حدث أكبر نصاص بعدم التحول، نظيره يقول هذا الكلام من صاحب الكفاية مع توضيحات السيد الخوئي من ورائه صارت موردا للإشكال، ورفضت الحكومة المقررة هذه من قبل غير واحد من المحققين أهمهم فيما نعلم الشهيد الصادق وصاحب المنتقى. لنرى ما يقولان، لننظر أنه هل يصلح جوابا على ما أفاده صاحب الكفاية أم لا يصلح. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.